فجاء في القرآن من مجالات أخرى لسعادة الدنيا والآخرة، من أمر ونهي وحد وترغيب وترهيب وقصص ومثل وحوار وجنة ونار إلى آخر ما أورده الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. وهكذا ينسجم البناء القرآني ويتسق بدءا وتوسطا واختتاما. لقد امتاز القرآن عن غيره بالبراعة الخارقة عند الافتتاح وعند التخلص بل وعند الختام، فما من سورة من سور القرآن إلا وقد افتتحت بأجزل الألفاظ وأبلغها وأرقها وأسلسها، مما يدل على تعظيم الله تعالى وثبوت الحمد له، كالفاتحة والأنعام. الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أو كتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من صفات النقصان كالإسراء سبحان الذي أسرى، أو كالأعلى سبح اسم ربك الأعلى، أو بالقسم على إثبات البعث والنشور ووقوع الحساب والعقاب كالذاريات والذاريات ذروة والطور وكتاب المسطور والشمس والضحى والليل إلى آخره، أو نحو ذلك من المعاني البليغة والأمور الجليلة. وقد ضمن الله فاتحة كل سورة ما اشتملت عليه تلك السورة من المقاصد النافعة للبشر في الدين والدنيا، وأبرز ذلك في عبارة هي الغاية فيما عرف من براعة الاستهلال، ثم صرف المعاني من غرض إلى غرض ونوعها من باب إلى باب، ومع توفية كل غرض حقه ومع حسن انتقال من كل فن إلى الذي يليه، ولو كان بعد ما بينهما شاسعة. فالقرآن يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباين كالمتناثر، والمتناثر في الأفراد كأنه متفق الأحاد. فإذا اختتم السورة أشعر السامع أنه قد انتهى الغرض وانقضى الكلام، بحيث لا يبقى للنفس تشوق لسماع كلام بعد هذا الختام. إي وربي، اقرأ معي أي سورة، أنا أسألك كم مرة قرأت الفاتحة؟ هل فكرنا في هذا السؤال؟ هل فكرنا أيها الأحبة في هذا السؤال؟ كم مرة قرأنا الفاتحة؟ منذ متى وأنت تقرأ كل يوم الفاتحة؟ أتحداك أن تقرأ كتابا لأبلغ بلغاء الأرض أكثر من 3 مرات، إلا وستشعر بعد المرة الثالثة بالملل، أليس كذلك؟ خلاص، تقرأ الرواية مرة لكاتب داعر أو لعلماني وقح هتقرأها مرة. أقول لك والله أنا يعني عاوز أعيش مع الحبكة الفنية للقصة، وعاوز أتابع وأقف مع جمال الألفاظ والجرس اللغوي والسجع إلى آخره، ماشي، عاوز أقرأ الرواية تاني عشان أتعمق، قرأ الرواية تاني. المرة الثالثة عاوز أشوف الترابط في الفكرة في الرواية، أقرأ الرواية كم مرة. المرة الرابعة هل يشعر بالشعور الذي كان يقرأ به الرسالة لأول مرة؟ لا، يقل الشعور ويبدأ يحدث شيء من الملل وشيء من التشبع. وأنا أقول لكم، منذ متى ونحن نقرأ الفاتحة وعلى قدر خشوعك وقربك من الله تشعر في كل مرة بلذة تخالف الأخرى؟ كل مرة تقرأ الفاتحة تشعر بلذة، إما أن تقرأ وأنت لا تدري، وإما أن تقرأ لتشعر بمعنى كل حرف في كل كلمة في كل آية على قدر قربك وبعدك في صلاتك من الله جل وعلا. إذا كان القلب حاضرا والذهن صافيا والإقبال على الله عاليا شعرت بلذة الفاتحة ولذة المناجاة، واستشعرت حديث النبي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يرد الملك عليه وقل مجدني عبدي أثنى علي عبدي إلى آخره. فلما تستشعر هذه المناجاة تشعر بلذة الفاتحة ولو قرأتها مليارات المرات وأنت بهذه الحالة ستشعر في كل مرة بهذه اللذة وهذه السعادة على قدر حضور قلبك وقربه من الله سبحانه وتعالى. وبهذا أيها الأحبة الكرام أقول كان للترتيب النزولي حكمة بالغة، بل حكم بالغة، كان للترتيب النزولي حكم بالغة واتساق مع الأحداث وتجاوب كامل مع الوقائع وتصحيح للأخطاء وإجابة عما يدور في صدور الناس من أسئلة وفتاوى، وكذلك هتك لما في صدور ونفوس المنافقين. كل هذه حكم كانت للترتيب الايه؟ النزولي، مما يدل على ان القرآن كان يعيش بترتيبه النزولي نبض المؤمنين ونبض المسلمين ويستجيب لمشاعرهم، وفي كل ذلك اتساق ايما اتساق. فاذا كان الترتيب النزولي بهذا الانسجام فان ترتيب القرآن المصحفي بعد البناء الجديد لكتاب الله، فإن ترتيب القرآن تلاوة بعد البناء الجديد للقرآن وترتيب الآيات والسور على هذا الوضع انسجام جديد من نوع آخر، واتساق جديد، وتنسيق مبدع أقر ببلاغته وتفوقه وإغداق أسفله وإثمار أعلاه أسبق المعاندين في مضمار الفصاحة والبلاغة وأغلبهم في التحدي بنظم الكلام ونثره. فكان ذلك دليلا جديدا وحجة ناطقة على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. إن ترتيب القرآن في التلاوة على هذا الوجه بينة على إعجازه وبرهان قاطع على أنه ليس في متناول البشر، ودليل ساطع على أنه قد رقى في البلاغة إلى أسمى درجاته حتى ولى أعداؤه عن تحديه مدبرين. وذلك أن هذا الترتيب التوقيفي قد جعل الآيات والسور متماسكة الأطراف جيدة السبت، اتصل بعضها ببعض اتصالا محكم العرى لا انفصام فيها، حتى صارت الآيات والسور آخذة لبعضها يبين المعنى القرآني البليغ بدقة، فكانت كل آية أو سورة بمنزلة الجزء الذي لا قوام لكله إلا به، وكان القرآن العظيم جميعه بعد التوقيف جملة واحدة، وصارت كل صورة لا غنى لها عما قبلها ولا يستغني عنها ما بعدها، وكل آية لا يقع موقعها سواها. واضح يا اخوانا؟ خذوا على ذلك بعض الأمثلة. إمام السيوطي رحمه الله يتكلم في كتابه الإتقان كلاما جميلا فكرت أن آتي به لأقرأه عليكم، فقد أعجز أن أنقل لفظ الإمام السيوطي، كلام في غاية الدقة يبين فيه رحمه الله مدى الاتساق بين أوائل السورة وأواخرها وآخر السورة وأول السورة التي تليها. يتكلم عن الاتساق في السورة ذاتها من أول مطلع السورة إلى آخر آية السورة، يبين الاتساق بأسلوب جميل، وكذلك يبين الاتساق بين آخر سورة وبين مطلع السورة التي تليها. خذوا لذلك بعض الأمثلة. يقول: ورد في سورة هود قول الله جل وعلا أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
سورة هود مكية، والمعنى فأتوا بعشر صور مثله، أي من الفاتحة إلى هود، ومن الفتحة لهود كم صورة؟ عشرة. من الفاتحة إلى صورة هود عشر صور. فيقول فأتوا بعشر صور مثله، أي من الفاتحة إلى هود. فمن الفاتحة إلى هود عشر صور، مع أن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة مدنيات نزلنا بعدها. شوف الاتفاق في الترتيب الايه المصحفي. يقول فآية هود مستقيمة، مستقيمة المعنى على ترتيب النزول. آية هود مستقيمة المعنى على ترتيب النزول ولا ترتيب المصحف؟ ترتيب النزول، لأن ده تحدي من الله للمشركين. فآية هود مستقيمة المعنى، مستقيمة المعنى على ترتيب النزول، باعتبار أن التحدي وقع على عشر سور من القرآن بصفة عامة ولن يحدد الله هذه السور. وكذلك مستقيمة المعنى لآية هود على ترتيب المصحف الذي حدد العشر سور الايه الأول من الفتحة إلى سورة هود. وقال تعالى في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. جاء هذا النسق على ترتيب القتال داخل وخارج أرض الجزيرة العربية. فالذي في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، سورة البقرة، يراد به كفار الجزيرة العربية لتكوين القاعدة الأولى للإسلام التي نص بها نسخ الدعوة خارج الجزيرة. فلما تكونت هذه القاعدة وجاء الأمر بعد ذلك في كلمة الأنفال، أمر الله هذه القاعدة أن تحارب كل من تصدى لدين الله جل وعلا، سواء كان هذا العدو داخل الجزيرة أو خارج الجزيرة. فجاء قول الله تعالى في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، أي في داخل الجزيرة وخارج الجزيرة، لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وكذلك في معرض التحدي بالقرآن جاء في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالتحدي هنا بإيه؟ بسورة. فناسب السورة أن يكون التحدي قليل، مش بالقوة اللي هتبقى بعد ذلك لي عشر سور أو القرآن كله. فقال فادعوا شهداءكم، من تشهدونهم ومن يشهدون بأن هذا القرآن من عند غير الله، ادعوهم وأتوا بصورة واحدة من مثل هذا القرآن الذي يتلوه محمد بن عبد الله. فاللي بالك من الكلام الجميل ده، يبقى ناسب أن يقول الله فادعوا شهداءكم. فلما زاد التحدي وبلغ مبلغا كبيرا تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بعشر صور لما عجزوا. قال الله عز وجل أم يقولون افتراط، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم. زاد حجم ايه التحدي، ادعوا من شهداءكم بقى وهات صورة، لا من استطعتم واتوا عشر صور. فلما زاد التحدي لأنه يتحدى بالقرآن كله، قال جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واضح يا إخوانا؟ يبقى إذا نقدر نقول إنه لما كان التحدي بالقرآن كله تحدى الله الجن والإنس. فلما كان التحدي بعشر صور قل التحدي، قل من استطعت، بلاش الجن والإنس ما تقدروش. فلما قل التحدي إلى أقل درجة قال شهداءكم، أي الذين يشهدون بكفر بأن هذا القرآن من عند محمد أو ليس من عند الله جل وعلا، ادعوا هؤلاء الذين يزعزعون ويشوشون ليأتوا بصورة واحدة على نسق القرآن الذي يتلوه محمد من عند الله جل وعلا. ولذلك كلكم يعني هؤلاء أهل البلاغة دول لما ادعى الكذاب سيلمة أنه ينزل عليه وحل وذهبوا إليه ادعى النبوة وانطلق يهزي بكلمات على نسق كلمات القرآن، ولما ذهب بعض بلغائهم وقالوا أسمعنا بعض ما عندك من قرآن يا مسيلمة، فجلس مسيلمة الكذاب يهزي ومن بين ضلاله ما قال مثلا الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير، يعني كلام يضحك الأطفال، فقالوا قل غير هذا، قال والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، قالوا قل غيره، فقال يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، قالوا يا مسيلمة قال ايوه، قالوا له والله انت عارف ان احنا عارفين انك كذاب، هم اهل بلاغة واهل لغة، ولذلك كانوا اذا سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تصدق انهم لما سمعوا النبي اقرأ في بيت الله الحرام لم يملك واحد من صناديد الكفر والشرك نفسه، فقرأ المصطفى صورة النجم كلها، وفي اخر الصورة قرأ النبي ايات تخلع القلوب، افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، وقام المصطفى ليخر ساجدا لله فسجد المشركون جميعا خلف رسول الله وهم على الكفر والشرك، هل تصدق هذا؟ لم يملك مشرك نفسه لروعة القرآن وجلاله أن يبقى هكذا، وإنما سجد خلف النبي، فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوه، الكل بدأ يستنكر الإسلام زي نسجد خلف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح البخاري من حديث ابن عباس رواه البخاري مختصر في كتاب التفسير تفسير التلاوة سورة النجم أنه صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجد معه اسمع لي وسجد معه المشركون والإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن يا إخوة القرآن لما تدرج في التحدي جاءت الكلمات تتناسب مع هذا التدرج، وأيضا في ترتيب كلمة التسبيح تسقط مع هذا المبحث القليل الرائع، كلمة سبح كلمة التسبيح استوعب القرآن هذه الكلمة استيعابا رائعا من جميع جهاتها اللغوية على ترتيب يتفق مع المعاني تمام الاتفاق، فلم يتقدم معنى يستحق التأخير ولم يتأخر معنى يستحق التقديم، فقد استعملت الكلمة أولا في سورة الإسراء على هيئة المصدر سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن المصدر هو الأصل اللغوي لجميع المشتقات، فبدأت كلمة التسبيح بالإيه؟ بالمصدر اللي هو سبحان. طيب ثم استعملت بعد المصدر بصيغة الفعل الماضي، وأنتم تعلمون أن الفعل الماضي هو أسبق الزمانين، الفعل الماضي مقدم في اللغة وأسبق الزمانين، أنه خلاص مضى هو زمان سابق عما نحن فيه الآن. فاستخدم الله عز وجل كلمة التسبيح بعد المصدر بصيغة الفعل الايه الماضي في صورة الحديد والحشر، فقال سبحانه سبح لله ما في السماوات والأرض. ثم جاءت الكلمة للمرة الثالثة بصيغة الفعل الايه المضارع، بعد المصدر والفعل الماضي جاءت بصيغة الفعل المضارع كما في صورتي الجمعة والتغابن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذا الأول سبح مصدر سبحانه، وبعدين ماضي سبح، وبعدين مضارع يسبح، وبعدين ختم كلمة التسبيح في القرآن بصيغة الأمر كما في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى جل جلال الله. ومن عظيم البناء القرآني التناسب بعلم لوحده، تناسب في القرآن علم مستقل وهو أنواع، فمنها مناسبة فواتح الصور لخواتيم، يعني مثلا أول آية في سورة البقرة وآخر آية في سورة البقرة، أول آية في سورة الأنعام وآخر آية في سورة الأنعام، وهكذا مناسبة فواتح الصور وخواتمها، كما في فاتحة مثلا سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وفي آخر المؤمنون إنه لا يفلح الكافرون، وأول آية قد أفلح المؤمنون، يبقى مين اللي مش هيفلح؟ الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. وكما في فاتحة سورة صاد، صاد والقرآن ذي الذكر، وبعدين آخر آية في سورة صاد إن هو إلا ذكر للعالمين، صاد والقرآن للذكر، وآخر آية إن هو إلا ذكر للعالمين. ومنها مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها من السور. والحقيقة الإمام السيوطي أبدع في هذا الباب وذكر أمثلة جميلة وعديدة جدا أكتفي ببعضها، يعني مثلا ما ورد في سورة الفاتحة بالنسبة لسورة الفاتحة لسورة البقرة، آخر الفاتحة مع مطلع سورة البقرة، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين التفصيل للصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شرة بآخر آية في سورة الايه الفاتحة، وعلى طول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، أي الصراط التي تدعون الله عز وجل أن يهديكم وأن يوفقكم إليه هو في كلمة واحدة كتاب الله جل وعلا، ذلك الكتاب، هذا الصراط صراط النجاة، أن تسيروا على هذا الدرب، أن تتمسكوا بكتاب الله وأن تعتصموا به بكتاب الله جل وعلا، تناسب رائع جدا. كذلك مثلا افتتاح سورة الحديد بالتسبيح، مش كده؟ سورة الحديد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، افتتاح سورة الحديد بالتسبيح، السورة اللي قبل الحديد ايه؟ الواقعة، آخر آية في الواقعة فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات، واضح؟ تناسب رائع بين آخر سورة الواقعة وأول سورة الحديد. كذلك مثلا أواخر سورة النساء يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك إلى آخره، امرؤ هلك، يبقى آية سورة النساء أمر من الله عز وجل بالعدل، بالعدل في الحقوق والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى في تقسيمه لأحكام الميراث. شوف سبحان الله، اقفل كده افتح المصحف وشوف آخر سورة في النساء بتأمر بالعدل في امتثال الأمر الإلهي والامتثال بهذه العهود والوعود، ويقرأ أول آية في سورة المائدة بعد سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، واضح يا إخوانا؟ وهكذا التناسب بين سورتين، مثلا خذ مثلا سورة الماعون وسورة قريش، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وبعدها لإيلة في قريش. يعني شوف تناسب آخر الآية التهديد الوعيد وبعدين لإيلة في قريش، وكأن هذا يعني كقول الله تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولا شك أن هذه الاستنباطات لأهل الفضل ولأهل العلم لا تكون إلا على قدر الفهم، على قدر الفهم لكتاب الله، لأن الفهم يا إخوة نور يؤتيه الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه ومن شاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما كان الفهم أبدا مرتبطا بسن أبدا، ولا مرتبطا بسبق، فليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق. ابن عباس شاب صغير جدا وكان عضو في مجلس الشورى بين كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الصحابة على عمر رضي الله عنه أن يدخل بينهم ابن عباس. عباس يدخل معانا وفي المجلس مين؟ عثمان وعلي وسعد الكبار، وابن عباس شاب صغير لسه ما بلغش 16 سنة ويجلس بين الكبار دول. فأراد عمر أن يبين أن هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء، وما كان الأمر بالسن ولا بالعمر. فنبي الله نوح مكث يدعو أمته 1000 سنة إلا 50 عاما، وبنص القرآن ما آمن معه إلا قليل. ومكث الحبيب المصطفى يدعو أمته 23 عاما، وانظر إلى آثار رحمته صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل لقد ذكر لنا النبي أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد من أمته قد آمن به. تصور نبي يبعث عشان نعرف يعني ما نحن فيه من فضل. والله العظيم نبي مؤيد بوحي من السماء وينطلق ليدعو أمة فلا يؤمن به أحد. عشان كده نقول لإخواننا الدعاء نحن في نعمة وفي فضل، على ما نحن فيه من بلاء نحن أيضا في نعمة وفي فضل. لا تذهب إلى أي مكان بل في أي أجزاء العالم إلا وترى عشرات المئات بل والألوف يريدون أن يسمعوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لولا أن أهل الباطل من المنافقين من أصحاب القلوب المريضة يصدون كل يوم بشتى السبل الحديثة الناس عن دين الله لرأينا العجب العجاب. تصور لو أن جهاز التلفاز ده يستخدم لدين الله، إيه النتيجة؟ التلفاز الذي دخل الآن كل بيت تصور أنه استخدم لدين الله، لكنه الآن يهدم دين الله. ونسمع بكل أسف من شيوخنا من يبارك الإعلام ورجال الإعلام الأفلاس الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لو استخدم هذا الجهاز لدين الله لرأيت العجب العجاب، لأن فطر الناس كما قال النبي كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجلسانه. أسأل الله عز وجل الذي خلقنا موحدين أن يوفقنا إلى التوحيد وأن يعيننا على تحقيقه وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وسأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى لأكمل التناسب في القرآن الكريم، وربما أستطرد في كثير من الأمثلة أقرأها على حضراتكم في اللقاء المقبل إن صدر الله لنا البقاء واللقاء من الكتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وأكمل إن شاء الله تعالى أنواع الاتساق في القرآن الكريم. أسأل الله أن ينفعنا به وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.